أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إذن العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديقا وإلا فتصر. إنما جعل ضابطة التصور عدمية لأنه أراد أن يحصي متعلقات التصور التي هي كثيرة بخلاف متعلق التصديق، فإنه متعلق واحد. يعني لماذا اختار أن يعرف التصديق بالضابطة الوجودية والتصور بالضابطة العدمية ولم يصنع العكس؟ لأنه لما كانت متعلقات التصور كثيرة أو أكثر من متعلقات التصديق وكانت بحاجة إلى افتراض جامع فيما بينها بخلاف متعلقات التصديق، اختار للتصديق الضابطة الوجودية وفضل للتصور الضابطة العدمية. الوصول إلى جامع ذاتي بين متعلقات التصور لعله أمر غير ممكن أو أنه أمر متعسر، فلذلك فضل الجامع الانتزاعي أو الجامع العدمي. لأن هذا يعني لا أنه بده يقول وإلا فتصور، يعني وإن لم يكن العلم إذعانا للنسبة فتصور. فما هي متعلقات التصور؟ نعم.
بس الجملة الخبرية يعني قام زيد أو زيد قام، هل بحقتها الجملة تحت نسميها تصديق تعلق بالتصديق، ولا بس نشوف عنها تصديق ممكن تصديق بسميها تصديق؟
لا، بدنا ندقق فيها. بنقول هي النسبة التي فيها هي متعلق التصديق إن حصل لك اليقين أو الظن.
أنا هلا ما عاد أشوف زيد قام ولا لا، بس هذه هلا فيني سميت تعلق بالتصديق.
لا، هي بتقول متعلق النسبة، متعلق التصديق في الجملة الخبرية هو النسبة. أنت لازم تدقق، ما عاد لازم تحكي إنه والله تقول الجملة هي تعلق بها التصديق أو تعلق بها التصور. النسبة هي متعلق للتصديق إن حصل اليقين أو الظن، متعلق للتصور إن لم يحصل اليقين أو الظن. مثل ما حضر الشيخ المظفر، مقتضى التدقيق هكذا أن يقال إنه التصور يتعلق بالنسبة في الجملة الخبرية عند الشك فيها أو توهمها، يتعلق التصديق بالنسبة في الجملة الخبرية عند اليقين بها أو الظن بها، عندما يتمكن يتأتى التصديق اللي هو بحالات إمكان الحصول الوصول إلى اليقين أو الوصول إلى الظن.
إذا
ما نحن شو عملنا؟ هو هيك عامل، عم نقول العلم إن كان إذعانا للنسبة فعرف التصديق بأنه الإذعان للنسبة، فقال العلم الذي هو إذعان للنسبة يسمى تصديقا. أما التصور ما هو؟ العلم الذي ليس من قبيل الإذعان للنسبة، ليس من قبيل، من هنا عمله ضابطة عدمية. شو هو التصديق؟ هلا هون عرف لك حقيقة التصور، عفوا عرف لك حقيقة التصور، ما قال؟ قال التصور هو ما لا يكون إذعانا للنسبة من العلم. فعم بيقول لك العلم قد يكون إذعانا للنسبة وقد لا يكون. ما يكون من قبيل الإذعان فتصديق، ما لا يكون فتصديق، فجعل الضابط له عدمية. تصور بالمقدمة فينا نشوف، أنا مش حافظ الأداية.
عشان إذا كان من القدماء ما كان في داعي نشوف سيرة المتأخرين بنظريته.
لا أكيد، يعني بعد منه كان قدماء من الحكماء، يعني قدماء من الحكماء ومن المتأخرين. الحكماء عم تحكي بتبلش من أفلاطون وأرسطو. يعني التفتزين فرغ من ال أو لا هذا الشارع وفاته، عم بيقول مختلف في اما سنه 791 للهجره او سنه 792. ها قديم يعني
شو يعتبر
هم؟ ها متاخرين كمان. خلينا بعض ما حكينا. عم نقول العلم الذي يكون من قبيل الإذعان للنسبة تصديقا، والعلم الذي لا يكون من قبيل يرحمكم الله من قبيل الإذعان للنسبة فتصر. ما طول بالك، نحن نقول لا يكون من قبيل الإذعان، يعني عم نقول شو التصور، كل علم هو غير التصديق. نحن عم نقول هذا، كل علم هو غير التصديق. فما هي متعلقات التصور؟ إذا واضح ليش؟ يعني هذا ممكن ما لقيته عند حدا، يعني ما عم أقول إنه، بس عم أقول هذا يمكن أن يكون سبباً، أو إنه في بعض إشارات له ببعض الحواشي، هذا يمكن أن يكون سبباً جعل المصنف يختار الضابط العدمية للتصور والضابط الوجودية للتصديق، على اعتبار أن المراد إنما هو ليس إنما هو ضبط الموارد وضبط المتعلقات، اللي هو أهم أصلاً من تعريف حقيقة التصديق، لأنه مثل ما شفنا حقيقة التصديق مختلف فيها، وحقيقة التصور مثلاً خلينا نقول مختلف فيها، مش مختلف فيها، بس مش المهم إنه نعرف شو هي حقيقة التصديق، لا إنه بمعنى التعريف الفني، لأنه الكلمة على إنه في عندك تصور طرفين، عندك تصور النسبة بيناتهم، عندك هول كلمة متفقين عليها، مختلفين إنه أي واحد بنسمي تصديق، وإلا فالمعنى الإجمالي حاضر عند الكل، متفق عليه عند الكل، إنه والله في مورد التصديق يجب أن يكون هناك إذعان بالنسبة، بس الإذعان هو التصديق، أو أن التصديق مركب منه ومن غيره، أو أنه في كلام تاني أصلا الإذعان خارج عن التصديق مثل ما نسب إلى بعضهم أيضا، بس المهم أنه هذه الأمور موجودة بحالة التصديق. فلذلك الأهم أن نصرف عنان البحث نحو معرفة ما هي متعلقات التصديق وما هي متعلقات التصور. لذلك هو في الحقيقة نظره إلى تحديد الضابطة لا إلى الإتيان بتعريف، لذلك اختار الضابطة العدمية للتصور. إذن التصور طبعاً الضابطة، في فرق بين الضابطة وبين التعريف، بين العلامة وبين التعريف. مثلاً هلأ بعدين بالألفية أول شيء بيجي بيقول مثلاً خلينا نفترض هيك، بيجي بيعرف الاسم، الاسم هو كذا كذا كذا، بيرجع بيقول وعلامة الاسم كذا. شو الفرق بين التعريف والعلامة؟ شو هو التعريف؟ شو هو العلامة؟ بيتضح بعدين. على كل حال ما هي متعلقات التصور؟
أربعة.
حيث عرفنا أن التصديق ينحصر مجاله بالنسبة في الجملة الخبرية عند اليقين بوقوعها أو لا وقوعها، أو عند ظن وقوعها أو لا وقوعها، فإن كل ما سوى ذلك من الصور العلمية التي تحضر إلى الذهن فإنه يكون من قبيل التصورات، من قبيل متعلقات التصور. يدخل تحت ذلك المفرد، كما لو تصورت أمرا مفردا كتصورك للشمس أو لزيت واحد، أو لمفهوم الإنسان، نحكي مرة تتصور كلي مرة تتصور جزئي، يصدق على أنه تصور، حيث لا يوجد هنا نسبة أصلا ليتأتى فيها الإذعان. يدخل فيه تصور الأمور المتعددة التي لا نسبة فيما بينها، كما لو تصورت مفهوم الإنسان وتصورت مثلا هذا الكتاب، وتصورت هذه الطاولة، وتصورت هذا الجدار، فتصورت أمورا متعددة، هذا يدخل في قبيل التصور أيضا، حضر إلى ذهنك صور متعددة لا نسبة فيما بينها، وليس من قبيل متعلق التصديق قطعا، إذ لا نسبة في البين. هون منقول أمور متعددة، ما منقول أمور مركبة. ما الفرق بين التعدد والتركيب؟ في التركيب يفرض
نسبة،
لا، لأنه شو المركب؟ المركب هو عبارة عن أجزاء بينها علاقة، أجزاء أو عبارة عن أمور متعددة بينها نسبة، بينها تناسق ما، بينها تأليف ما، بخلاف الأمور المتعددة المترشأة هي عبارة عن أمور لا نسبة فيما بينها، لا علاقة، لا تأليف، لا انسجام، يعني نقول عنها أمور متعددة. فإذا يعني التركيب تعدد، إلا أنه تعدد مع ألفة وانسجام ونسبة وعلاقة.
ما بصيرش تصديق ساعتها إذا صار يوصل لشيء
بعد لا بس نحن بس عم نقول هلا انت تصورت زاد وعمر وبكر وفلان وفلان
اذا تاكيد صار في نسبه
بينها اذا صار بعد ما نحن عم ماشيين فيهم بالتدري. اذا الامر الواحد الامور المتعدده التي لا نسبه فيما بينها يدخل فيها ايضا المركبات الناقصه، فان المركبات الناقصه وان كان فيها نسبه الا انها نسبه ناقصه، اي انها نسبه لا يحسن السكوت عليها، والنسبة التي لا يحسن السكوت عليها لا مجال للإذعان بوقوعها أو لا وقوعها. فالمركبات الناقصة مثل شو؟ مثل مضاف والمضاف إليه، مثل مثلا اسم الموصول وصلته فعل الفاعل، لا مثل الفعل الناقص مع اسمه مثلا دون خبره، مثل فعل الشرط إن تعدوا نعمة الله مثل الشيخ المضفة، وهكذا. هذه كلها مركبات ناقص.
مثلا متعدد بس فاعل
مثلا الفعل، لا مش كمان مش ضروري، لا حتى لو شو اسمه، انه حتى لو كان الفعل متعديا يبقى المفعول فضلة في الكلام.
طب احيانا
بحاجه بس يحسن السكوت، هذه الى ما الى الى محل شو يعني فضلة وشو يعني يمكن الاستغناء عنه، هذا لابد من تفصيله بالنحو مش على كل حال. مثل الجار والمجرور في البيت في الدار إلى آخره، وهكذا. فإنها وإن كانت مركبات وأمورا متعددة بينها نسبة، إلا أن النسبة التي بين أجزائها وبين تلك الأمور ليست نسبة يمكن الإذعان بها. إنه في البيت شو بعمل في البيت أنا؟ حتى مثلا زيد الطويل اللي بيقول إنه أنا أذعن بثبوت صفة الطويل لزيد، هو بالحقيقة ما أذعن بزيد الطويل، أذعن بزيد طويل، أذعن بزيد طويل مش بزيد الطويل، أو زيد هو الطويل. طيب إذا تدخل المركبات الناقصة، تدخل المركبات التامة الإنشائية لما عرفنا أن النسبة فيها وإن كانت تامة إلا أنه أيضا لا مجال للإذعان فيها. ما في مجال ان واحد يجي يقول لك اضرب زيدا تقول له صح او غلط. طيب ثم
صح
يدخل فيها ايضا النسبه في الجمله الخبريه عند عدم حصول اليقين او الظن لدى الشخص في حاله الشك. حاله الشك هي في الحقيقه حاله للحيره، والحيره هي ضد الاذعان. الاذعان انه استقرت نفسك على راي، انت لما تفرض نفسك شاك فكيف يفرض انك ها انه شو بتكون انك انت مذعن مصدق.
سؤال صغير، هل بنقول عند حصول الشك
خليني هذا بدي احكي
ولا عند عدم امكانيه
لا، في حاله حصول الشك في الوقت اللي انت فيه شاك، هلا انت عندك اذعان، عندك قدره على الاذعان. الشاك حال شكه يستحيل أن يكون مذعنا. الشاك بما هو شاك هي النسبة ما شو أنت عم تقول. مش التصديق، مش نحن اتفقنا على هذه المسألة إنه التصديق هو فعل من أفعال النفس، مش هذه حكينا فيها بالأول؟ ما لازم نوظفها هون. خليني أقول لك، التصديق فعل من أفعال النفس مزبوط، والنسبة هي جزء من الجملة الخبرية، صح؟ أحد هون في شيء هذا الكلام؟ طيب فمتى يحصل التصديق؟ يعني متى تفعل نفسي هذا الفعل الذي يسميه تصديقا؟ إذا كان لها القدرة على ذلك. متى يكون لها القدرة على أن تذعن؟ متى يكون لها القدرة؟ عندما يتسنى لها أن يحصل التصديق، يحصل اليقين أو يحصل الظن. أما في غير هذه الحالة فتكون النسبة متعلقة للتصديق. أنا اللي بدي أقوله بس خليني أقول هالكلمة، اللي بدي أقوله أنه النسبة بحد ذاتها ومع قطع النظر عن الشخص المصدق ليست متعلقا للتصور وليست متعلقا للتصديق. متى نصفها بأنها متعلق للتصور أو للتصديق؟ بالنظر إلى حال الشخص. فالشخص إن كان متمكنا من أن يذعن من تكوين رأي كما في حالة اليقين والظن، فنقول هي متعلق للتصديق. متمكن يعني بمعنى انه قادر يوصل لليقين، قادر يوصل للظن.
يعني اذا اجتني القضيه انا قادر اوصل، انا فهمت
لا
تتعلق بالتصديق.
إذا إيه إنه هلا حصل لي يقين ولا يعني هذا المعنى. إذا حصل لي اليقين فهذا فهذا تصديق إنه اليقين هو التصديق.
بس هنضرب مثال حتى نوضح الصورة. إذا قال له واحد إنه زاد قائم برا. أنا قاعد بالغرفة وشفت زاد. أنا عندي شك وواحد. مع ان قادر افتح الباب انا مش زي
بره بس افتح الباب وتاكد
بسرعه انت صراحه قبل ما اشوف
حتى بلا ما
اشوف
الصوره بلا ما
اشوف صدق هذا ايه انه هذا من باب انه الثقه بنفس الشخص
انا هو زاد مش عارف ابحث ولازم يكون متعلق بالتصور نفس القضيه بغض النظر عن 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 النفس اذا اعطانا هذا ولا ما اعطانا هذا لما ننظر للمركب
انا ليش عم اقول لك انا ليش عم اقول عم ضيف هالمقدمه إنه نحن لا ينبغي أن ننسى أن التصديق ليس من صفات الجملة. نحن هذه قلناه، وإنما التصديق فعل من أفعال الإنسان. فكيف يفرض حينئذ اتصاف الجملة بأنها متعلق للتصديق مع عدم فرض إنسان مصدق؟
عملك التصديق متعلق.
إيه ما هي شو يعني متعلق؟ أنت
يعني هل يمكن التصديق به مثلاً؟ إذا جملة عندها قابلية.
طيب يمكن التصديق به متى؟
إذا جملة
متى؟ متى؟ إذا كان هناك يقين عند الشخص.
كيف يعني شاف أنت عم تغيرها بس إذا كان هناك إذا قدر هو الشخص يعني.
أنت بس خليني أقول شغلة إنه هلا أنت ما فيك تيجي تقول أنت اللي بدك تقوله إنه أنت من شأن الجملة أن تكون تارة متعلقة للتصديق.
قابلة
من شأنها قابلة تقبل شاك؟ أنا اللي بدي أقوله إنه كل جملة فهي تقبل أن تكون متعلقة للتصديق وتقبل أن تكون متعلقة للتصديق. لأنه عم يحكي عن المتعلقات الفعلية ما يتعلق بها التصديق فعلاً.
ما نعم بك ليش شغل مغفر عطل بالنسبة في الجملة في الخبر عندما أنه متعلق التصور عطل مثلاً عن السنة في مرة يعني مثلاً عن زيد قائم.
لا يا
حبيبي.
واحد حتى أعطيك أمثلة أوضح الأمثلة. أوضح الأمثلة هو قضية أنت مش قادر هلأ يحصل لك اليقين فيها. لا مش إنه مش قادر. بمعنى إنه هلأ مش حصل لك اليقين فيها. بخلاف زيد قائم عادة ينفك اليقين عن مثل هالجملة اللي هي المريخ ومسكونه لأنه بدك حتى تصدق فيها بدك شو
اسمه. أنت طلعت قابلية النفس صار زيد قائم مثل
متغير. معقول قابلية النفس أنا عمول قابلية النفس أنا عمول إذا حصل اليقين فهذا يعني أنه تعلق بالتصديق. إذا لم يحصل اليقين أو الظن فهذا يعني أنه لم يحصل التصديق.
أخي إذا أنت عم نقول طب هذه القضية.
مش مرة بتكون تصديق خالد دقق العبارة شوي الجملة القضية ما بتكون ولا مرة تصديق صح؟ بدك يعني أنا بدي أقول بدك تسأل ما تسأل بالعبارة الدقيقة
عندي أنا شو بدي أقولك
مش عندي زيد وقائم بحكي كيف هذه مرة بتتعلق بالتصديق مرة تتعلق كمان السؤال غلط مش مرة بتتعلق مرة يتعلق بها التصديق ومرة لا يتعلق بها التصديق هكلاي العباره الصحيحه
حسب شخص انا
شو المشكله فيه ما هي لما لو هذه الصفه هي صفه للجمله لو هي صفه للجمله ان التصديق صفه للجمله لكان هذا الكلام حينئذ له مجال لكن التصديق ليس صفه للجمله وانما هو فعل من افعال النفس والنفس تارة تصدق بهذه القضية وأخرى لا تصدق بها.
الشخص اللي بتعطي ضابطة لمتعلق التصور ضابطة واحدة لما بطل الخداع بتقول هو قضية نفس الشك.
نحن ما أعطينا ضابطة واحدة. نحن أعطينا ضابطة واحدة. بس المتعلق متعدد. كيف؟
بس في متعلق واحد كأنه هو النفس بطلت عم تحكي عنه.
لا المتعلق النفس تفعل التصديق ويتعلق تصديقها نفس تفعل هذا الفعل وتعلقه بشيء كيف بدك تقول لي النفس متعلق التصديق لا
هو
بلا
خلاص هو شخص
على مثل على جمله قضيه لا يتعلق التصديق فيها مثلا اذا قال
ولد
قضيه فيها
معنى
مش فاهمين
ايه مثلا
هذه جملة خبرية
نحن عم نحكي المدار المدار على الحصول الفعلي لليقين والظن او عدم الحصول الفعلي لهما هلا عدم الحصول الفعلي لهما ليش؟ مرة لأنه مش ممكن مثل حالة المريخ اللي أنا مش قادر سافر لفوق معها ومرة لأنه ممكن ولكنني لم أبحث بعد أو بحاجة إلى برهان ولم يقم عندي برهان بعد مرة لعدم الإمكان ومرة لعدم الحصول يعني عدم الحصول أعم من عدم الإمكان
سؤال بس آخر سؤال بكون شيء مضفر إنه مثال على التصور حتى هو شو السكن على المريخ
حطوا لكونه أوضح الأمثلة، وإلا زيد قائم نسبة فيها مرة تكون متعلقا للتصديق، مره تكون متعلقا للتصور حسب الشخص.
يعني بس الاستحاله شو هلا طالما ما فيش
شيء هيك، ما هذا المفروض. هلا بدي اسالك سؤال، هلا زيد لحاله، مفهوم زيد لحاله من دون وجود متصور له، متعلق للتصور؟ متعلق للتصديق؟ لا هو متعلق لهذا ولا لذاك، ما فيك توصفه بهيك، لا، لانه لم يوجد متصورا حتى يكون هذا تعلق به تصورا. التصور انا عم اقول لو فرضنا المفرد لحاله ومفهوم المفرد لحاله مع قطع النظر عن الشخص، هذه صفة للشيء بالنظر الى حال الشخص، مش صفة للشيء لذاته. طيب مثل انا لما بيجي بقول مثلا اطول، هلا صفة اطول فيك توصف فيها شخص مع قطع النظر عن مقارنته بشخص ثاني؟ هو يتصف بأنه أطول، لكن يتصف بأنه أطول عندما يقارن بشخص ثاني. يعني هل أنا بيجي بقول أنا مثلاً فلان أطول؟ لا، بتقول طويل، إيه صبي صح، بس متى تصفه بأنه أطول؟ عندما تقارنه بشخص آخر أقصر منه مثلاً. فهي من صفاتي أنا، لكنها من الصفات التي لا تثبت لي إلا عند المقارنة بالغير، ما نحن فيه من هذا القبيل. كونه متعلقا للتصور صفة له، لكن عند فرض وجود المتصور وإمكان التصور وحصول التصور. هل يعني كيف؟ طيب هلا إذا كذا هذا علينا عنده، لكن كيف هلا السؤال اللي بدنا نسأله؟ بلا ما نسأله؟
طيب هو هيك بس نفهم أكثر، يعني
خلص في إشكاليات. طيب هلا بدي يضل في إشكاليات، بس إنه المقصود إنه يعني نحن عم نحرك الجو مش أكثر منها. طيب هلا خلينا نسأل سؤال، انه نحن في حالات الشك يا خي فهمنا، بحالة الشك ما في ترجيح، ولكن في حالات الوهم شو بنعمل؟ نحن الوهم في حقيقة الامر ليس الا الطرف المرجوح في قبال الطرف الراجح اللي هو شو؟ الظن. نفس اعتبارك الوهم بمعنى الطرف المرجوح أنك حكمت بالصحة لصالح غيره وبالبطلان لصالح غيره. بعبارة أخرى، بس خليني أوضح الإشكال، لأنه هذا الإشكال في غاية الأهمية، هذا إشكال كان ينبغي أنه تسألوا عنه بالمنطق أثناء دراسة منطق الشرع. نعم. طيب كيف يعقل أن يفرض أن موردا واحدا يكون فيه ظن ووهم، ويكون من جهة الظن تصديقا ومن جهة الوهم تصورا؟ ها خليني عبارة تانية لعله
كأنه جواب،
يعني كأنه السؤال غلط. لا كأنه السؤال غلط. بعبارة أخرى، لو كان هلا خليني هلا يمكن أوضح شوي، يمكن لو كان الوهم موردا آخر مباينا لمورد الظن لأمكن أن يقال إن مورد الظن يتعلق به التصديق، ومورد الوهم يتعلق به التصور. لو كان، ولكن الأمر ليس كذلك، بل المورد الواحد فيه ظن ووهم، أي فيه حكم برجحان أحد الطرفين ومرجوحية الطرف الآخر. وهذا يعني أنه يوجد فيه، إذا بدنا نعبر هيك، تصديق بأحد الطرفين وتكذيب للطرف الآخر، مش هيك؟ والتكذيب
هو تصديق
بلا شك ولا ريب، لأنه إذعان النفس بالله وقوع.
كيف صار وهم أصلا تصور؟
فكيف يكون المورد الواحد محلا لتوارد كل من ال... التصور والتصديق هذا غير جاهز.
سمحت لتكذيب وتصديقهم.
شوف ما انت في مسألة هون بدي أنا هذا يمكن تكون بتوضح الإشكال أكثر.
شوف تصديق الجهاز.
نحن شو عم نحكي؟
صار نفس الجهاز.
نحن أنت هلا أنا بدي أسأل سؤال. هلا أنا لما بقول أنا متأكد إنه زاد إنه الدنيا عم تشتي. شو يعني؟ يعني متأكد إنه التأس مش صافي كمان. نفس الوقت لأني متأكد إنه الدنيا عم تشتي كمان متأكد إنه التأس مش صافي. لو كنت يعني وإلا شو بصير المعنى؟ بصير إنه أنا متأكد إنه الدنيا عم تشتي ها بس متصور بس إنه التأس صافي.
لا
ما إلا ما في مجال إلها. من كان جازما بالحصول فهو جازما بكذب عدم الحصول. لا محالة هاد اللي متأكد إنه فلان أتى هو متأكد بكذب من يقول إنه فلان لم يأتي. لا ينفك أحدهما عن الآخر. نعم مش يا أخي ماشي خلينا نمثل بالظن. أنا لما بقول أرجح مجيء زيد هذا يعني أنني أرجح كذبة من يقول بأنه لم يأتي. شو يعني مرجوح؟ يعني أنت بدي أسأل سؤال. أنا أنت بنفس الوقت اللي كمشت الختم وقلت هذا بيمرو ما بنفس الوقت عم بتقول هذا الخبر الثاني ما بيمرو. مش إنه والله بس أنا عم شو بعمل أنا بس عم أقول فلان يعني أنا عم جيت بصمت على القضية الأولى إنه زيد آتى ها بس القضية الثانية ما بصمت عنها. هذا شيء مستحيل. وإلا لا يكون لك ظن لا يكون قد حصل لك ظن. بالنسبة من ظن بصدق من قال زيد أتى فهو ظن بكذب من قال زيد لم يأتي. فلما بتقول نفس قولك إنه طرف مرجوح يعني أنك دمغته بالاتهام وصفته بصفة المرجوحية وضعته في خانة الاستبعاد. هلأ شو الفرق بين حكم النفس بالإيجابي وحكم العدمي؟ ها أنت هلأ أنا بيجي بقول أنا بحب فلان ها وأكره من يبغضه. شو الفرق بيناتهم؟ بالنهاية الحب فعل للنفس والكره فعل للنفس كلاهما عاطفة مثلا ما نحن فيه من هذا القبيل. إذا النفس وصف الطرف الموهوم بأنه طرف مرجوح يعني أنه طرف حكمت النفس به تبعيده تضعيفه. تضعيف النفس حكم لها كما أن تقوية النفس وترجيح النفس لشيء حكم منها أيضا. كأنه حصل خلط عند الشيخ. هلأ ما عم بجاوب إنه هذا الجواب ممكن دفاع عنه للشيخ إيه بعد هذا الإشكال يوجه هيك إلى العبارة.
بس التزامن
بعد ما وصلنا للتفتزاني.
لا بيسأل الإفعان عنده بتعلق بالظن
طبعا يعني طيب فاذا خليني بس بين هذا انه شو اللي كنا بنقوله كانه حصل خلطا بين التصديق بالمعنى اللغوي وبين التصديق بالمعنى الاصطلاحي. نعم التصديق بالمعنى اللغوي لا يكون في حاله الوهم لان ما هو في حاله الوهم لغه وعرفا تكذيب وليس تصديق. لكن المفروض أن الشيخ المظفر عندما بحث متعلقات التصور والتصديق كان كلامه في أي شيء في التصديق اللغوي أو الاصطلاحي. في التصديق الاصطلاحي أي ما يعم التصديق اللغوي والتكذيب اللغوي. وفي حالات الوهم يوجد تكذيب أي يوجد حكم أي يوجد تصديق بالمعنى الاصطلاحي. فلقائل أن يقول إن هذا الإشكال وارد على عبارة الشيخ هلا خلينا بس بدي كفي هون. طيب خلينا نكفي هون. هلا هون شوف العبارة ما قال. خليني بدي أقرأ العبارة بس لأقول إنه في فرق بين عبارته وعبارة الشيخ المظفر. هذا الفرق بالعبارة هل يدفع ذلك الإشكال الذي يرد عليه هنا الذي يمكن أن يرد على الشيخ المظفر أو لا يدفع؟
إن شاء الله يدفع.
بيقول قوله وإلا فتصورا سواء كان عم يبلش يعد متعلقات التصور إدراكا لأمر واحد كتصور زيد. طبعا هذا مثال مثل بالتصور الجزئي وإلا فيك تتصور الكلي أيضا وينطبق عليه أنه تصور مثل تصور مفهوم الإنسان أو لأمور متعددة بدون نسبة كتصور زيد وعمر وبك أو مع نسبة ولكنها
شوف
الفرق بينه وبين الأولى كتصور؟
ما عم يعطينا أمثلة بقى.
لا بين سواء كان أدراك من عمل واحد كتصور أو الأمور متعددة.
واضح الفرق.
الأمور متعددة حتى أنت لو أنت زايد وعمر ومسماني أكيد فرقت من أنت يعني.
في نسبة بيناتهم؟
فيش نسبة بيناتهم بس.
يعني أنا مثلا هلا بدي اللي بدي أقوله أنا جيت هلا بهذه اللحظة تصورت زايد لحاله. اللحظة الثانية تصورت بكر وعمر مع بعضهم. الثاني شو تصوره للتصديق؟
لا تم تصور.
ها؟
تم تصور. ايش فرق بين امر واحد وامر متعدد يعني؟
بعد امر فرق. انا ما بتصور الاستاذ، ما بتصور الصف كله، الصف كله عبارة عن كذا
تلميذ. بدهم فرق، حتى لو انا جمعت كله بقلب ذهني بس هن فرقين بالواقع.
هني بدك تقول صورتين، انت بدك تقول انه هن صورتين. ماشي ماشي فليكن. بالنهاية المعنى واضح يعني. او مع نسبة غير تامة. شو يعني غير تامة؟ هون احنا بالمقدمات شرحناها. اي لا يصح السكوت عليه كتصور غلام زيد ومثلنا امثلة اخرى. او تامة ولكنها انشائية كتصور اضرب. او خبرية مدركة بادراك غير اذعانيا ما قال عند الشك فيها او توهمها. قال كما في صور التخيل والشك والوهم. الفرق بين هذه العبارة وعبارة الشيخ المظفر، أولا أنه أضاف التخيل والشيخ المظفر لم يذكر. ها؟ ما شاء الله ماشي. أضاف التخيل ها؟ والشيخ المظفر لم يذكر. من هنا ينبغي أن نفسر الوهم في كلامه بتفسير آخر، هو التفسير الذي يأتي أين؟ في الجزء الثالث من المنطق، عندما نبحث في القضايا الوهمية والقضايا المتخيلة.
مبنية على التخيل. في تصديق عندك بس لكن النفس هي اللي.
فشو؟ وهذا الشيخ المظفر لعله يعني اللي بدي أقوله هون لما هو أضاف التخيل. ما عاد فيك تفسر الشك والوهم بمعنى الشك والوهم اللي يقابلون اليقين والظن. ها؟ لأنه بهول الأربعة ما إله التخيل محل. فإن التخيل إما أن يندرج، فما التخيل ينبغي أن يندرج حينئذ في معنى الوهم. التخيل في القضايا المتخيلة اللي هي القضايا التي لا يكون لها واقعا، لا يكون لها واقعا لكنها تؤثر في النفس إما سلبا وإما إيجابا، إما انقباضا يعني تضايقا وانزعاجا وإما ارتياحا. مثل يعني مثلا هلأ بيجي يعني بيقول لك هني ممثلين به الأمثلة مثلا مثل العسل مر كالعلقم. هلأ هي قديمة إلى واقع بس شو بتعمل إنه تجي أنت بتخليك إنه بتكذبرك بدنك يعني.
فيها
نسبة يعني؟ ها؟ فيها نسبة قضية قضية عم نحكي عن قضية فيها نسبة. نحن عم نحكي النسبة. نحن عم نحكي عن النسبة. أنت سألتني شو يعني المتخيلة؟ ترجعناش لها إن فيها نسبة ولا لا. معنى إحنا هذا عم نقول قضية تخيلية. طيب. مثل أو إنه بتنشرح لها النفس مثل لما بتجي والله المثل وهني كمان بالخمر مثلا الخمر كالياقوت. أو ينساب مثلا يعني عم تجي مثل الشعر لما بيجي بيوصف لك شيء أعذب الشعر أكذبه. فالشيخ هون لما أدخل التخيل وإذا بتلاحظوا هذه عباراتهم يعني بغير هذا الكتاب كمان ذكرين هيك شيء. فإذا يعلم أنه لا بد وأن يكون مراده من الوهم لا هو الوهم الذي يقابل الظن بل الوهم الذي يحقق القضية الوهمية. القضايا الوهمية هي القضايا التي موضوعها الجزئي غير المحسوس التي قضايا التي موضوعها الجزئيات غير المحسوس. يعني الأصل شو؟
مثل الشيخ مظفر فيها وقتها قصة الفصول الأربعة
إنه هلا أنا
نتخيل دوار
فأنا بس اللي بدي أقوله هلا اللي بدنا نبحث عنه نحن اللي بدنا نبحث عنه إنه هل هذا هو المراد؟ المراد بالوهم وما يكون الطرف المرجوح في قبال الظن؟ إذا كان هيك فيرد الإشكال المتقدم.
التخيل مش
قصيم لإله يعني. التخيل ليس قصيما لهذه الأربعة، التخيل يندرج في أحدها.
هي التخيل أخذت لك برا لمرحلة.
إيه أحسنت، هذا هو اللي بنقول. الشيخ المظفر عندما قال عند الشك فيها أو توهمها، كأنه ناظر إلى الشك والتوهم في قبال اليقين والظن. في قبال اليقين والظن، أنت بالقضايا التخيلية يمكن أن يحصل فيها يمكن أن يحصل فيها تصديق بالقضايا التخيلية؟ لا، هي قضايا تعلم بأنها على خلاف الواقع، لكن غاية ما توجب شعورا نفسيا بالانزعاج أو بالارتياح، فلذلك لا يحصل فيها تصديق. فهون أنا اللي بدي أقوله، نراجع أنتو حتى بعدين نحكي فيها إن شاء الله بالدرس اللي جاي.
التخيل فيهاش لا تكذيب ولا تصديق بالمرة ولا نسبة.
لا لا، ما أنت تعلم، أنت تعلم بأنها كاذبة، ما بتتعامل معها.
قسيم خامس لهذا الأمر.
خليني بس أقول شغلة.
هو مقابل مقابل اليقين.
لا لا، خليني. لا، ما هو جي بيكون إذا تيقنت بيكون يقين يقين بالمعنى العام، بيكون جهل مركب. إذا تيقنت فيها بيكون جهل مركب، يندرج تحت اليقين. نحن نجي لبحث ثاني إنه الجهل المركب من العلم أو ليس من العلم.
خيال من جهة ثانية من اليقين، مثل ما من جهة ثانية.
هون شوف، هون في غاية الأهمية تدقيق المصطلح، لأنه إشكال الشيخ المظفر بالنسبة للجهل المركب أيضا منشأه الخلط بين مصطلحات القوم.
تعريف العلم لما عرفه
على كل حال، هذه بعدين بنحكي فيها إن شاء الله. هلا بعد ما أنا ما عمل شيء، أنا لا ما قلت شيء، خلينا بس أنا عمول شو لازم تعمله. أنا عمول شو لازم تعمله.
حط الإشكال وما
عادش. عمول إنه هلا لما واحد بضيف لك التخييل إلى الشك والوهم، ما بيقول لك عند الشك فيها أو توهمها، بيقول كما في صور الشك والوهم والتخيل، فينبغي حينئذ أن تفهم العبارة في ضمن سياق آخر، وهو سياق الذي أو السياق الذي قرأناه في الجزء الثالث من المنطق في تقسيم الشيخ للقضايا، في ما يتعلق بالقضايا المظنونة، القضايا المشكوكة، القضايا المتوهمة، القضايا المتخيلة. ها؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف هذه نراجعها حتى نشوف إنه هذا هو إذا فهمناها هيك شو بصير المعنى. بالجزء الثالث من المنطق في قضايا موهومة، قضايا متخيلة.
ها؟
قضايا الوهمية مثل إنه أنا بيجي بعمل خلينا نقول مثلاً من صور جزئية محسوسة بيجي بكون صورة جزئية غير محسوسة. اللي هو حكى عنا الشيخ ايضا بمراحل العلم، اذا بتتذكروا بالعلم الخيالي ثم العلم الوهمي، هونيك هونيك تتشكل قضيه وهميه. ها مثل انا لما بيجي باخذ والله مثلا صوره، لنفترض اجلكم الله هذا الكلب وصوره هذا الكلب، ها وشو بيجي بعمل كلب له راسين، عملت صوره جزئيه من صورتين جزئيتين، هذه شو؟ ها
هو مش
عم انا عم الفت شو بعدني ما قلت شيء. ها ما انا بعدني ما قلت شيء، انا عم اقول طولوا بالكم يا جماعه، راجعوا لنا الجزء الثالث للمنطق، شوفوا لنا شو في معاني للشك والوهم والتخيل حتى نفهم ليش حطوا ثلاثه مع بعض.
شو
الشك؟
شو المعنى الشك؟
هذا تمام الكلام. انا اللي كل اللي عم اقوله راجع، وانتم بعدكم بتقولوا لي هيك والله مش صح. هذا انا عم بحكي بمطرحه وانت عم تحكي بمطرحه ثانيه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، بس انا كنت قايل انه يلا قوله ويقتسمان بالضرر. إذن بحمد الله تعالى تم الكلام أو ما أردنا بيانه في قوله العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق. هلا بقى نحكي بمطلب ثاني، ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر. ها ويقتسمان بالضرورة الضرورة شاك والاكتساب بالنظر. شو هالعبارة هي؟ طيب شيلنا من العبارة، المطلب شو هو؟ عم بيقول في هذا المطلب اللي هو مطلب سهل جدا، أنه ينقسم التصور إلى تصور بديهية وتصور نظري، وينقسم التصديق أيضا إلى تصديق بديهية وتصديق نظري. أما التصور النظري، التصور الضروري، فكتصور اجتماع النقيضين أو كتصور زيت أو كتصور الكتاب، فإنها تصورات بديهية ليست بحاجة إلى إعمال نظر، إلى إعمال الفكر. وأما التصور النظري فكتصور حقيقة الروح أو مثلا حقيقة الكهرباء أو مثلا حقيقة الجاذبية. تفهم شو يعني جاذبية، بس لا تفهم شو يعني جاذبية، لا تفهم شو يعني كهرباء أو حقيقة الجن أو حقيقة الروح أو حقيقة المنطق أو حتى تفهم هون بحاجة إلى إعمال النظر إلى التأمل، وهذا ما في مورد للإذعان هون، عم نحكي بس عن فهم المعنى بحاجة.
إذا عملت النظر فيك تتصور الروح؟
يعني على خصوصية، في خصوصية للروح إنه ممكن تعرف بعض خواصة، تعرف بعض خواصة. ها؟
في خصوصية للروح؟
إنه الروح مش مرئية مثلاً، مش
خصوصية. أنا قصدي كيف بدي نظر أو مش نظر.
طيب ثم لا، بس من شأنها أن تكون نظرية، هل مقصود يعني إنه مش بمعنى إنه هلا الله تحدى العالم إنه يفهم حقيقتها، ها تحدى العالم إنه يفهم حقيقتها، ماشي، لكنها من المسائل التي من شأنها أن تطلب بالنظر.
مش لازم تصورين
إنه هي تصور، وأما التصديق البديهي فقد تصديق بإنه واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، وأما التصديق النظري فقد تصديق بأن مثلا لنفترض خلينا نقول بأن التسلسل محال، أنا أفترض وإن كان الدعية أنه بديهي ما يحتاج إلى إقامة برهان، أو كالتصديق، التصديق البديهي كالتصديق بأن الكل أعظم من الجزء وهكذا.
مع أنه فيها كلام،
فيها كلام، هو إذا كان عندنا بريء مش هيك كده بمثله، هيك إذا كان عندنا
بريء أنا أقول فيها كلام، مش عارف
عندنا بريء مش هيك، هل بريء إله زنبوع بس جاي هو اللي بريها الآن وجاي زنبوعة بتوصل من هون على عصر ربين، أنا بمثل عصر ربين قريبة عندنا، قريبة علي عندنا بري مثل هون والنبطية عندنا زنبوعته، فكيف يكون الكل أعظم من الجزء؟ وهن صار الزنبوعة أعظم من البري.
زنبوعة حسب أكثر من حسب البري.
إيه ما هل عم نقول؟ هل عم نقول؟
مع زنبوعته كل بس جزء الجزء.
طيب هذا بس اللي بدي أقوله بهالعبارة. بس شو عملنا؟ هو عملنا دوخة انه هذا المطلب السهل نعم نجيبه من العبارة هلا معش مع يعني، او خلينا نحكي فيها لانه سهل مش كان مش صعب، بس خلينا بس بدي غيرها لل شو اسمه، غير شوي بالعبارة ونفهمها سعيد. ويقتسمان
بالضرورة،
من
هنا بالضرورة، الضرورة والاكتساب طيب عندك ويقتسمان بالضرورة، الضرورة والاكتساب. طيب أما ألف التثنية فما ردها؟ ضمير يرجع إلى أين؟
تصور
وتصور
يعني لما ذكر
أشياء ضمير والله يعلم التثنية يعلم التثنية ألف الاثنين علامة، علامة التثنية علامة التثنية هي
لا
هو عندك يقتسم،
يقتسمان
زائد يقتسم يصير
يقتسمان
رجل زائد رجل
علامة التثنية بالعربي
يساوي رجلان.
صحيح
صحيح، التثنية مش للفعل،
التثنية من خواص الأسماء.
لا هناك علامة التثنية للفاعل،
لا هي مش علامة التثنية، هي مش علامة التثنية، هي ضمير.
ضمير
مثل رجلان، شو الفرق بين رجلان ويقتسمان؟ الألف هون علامة التثنية أي أنها حرف دال على التثنية،
بس تحت ضمير،
بينما هون هي اسم
فاعل،
هي اسم وأنت عم تتعاملها حرف، معقولة هاي؟ طيب
خليل فرهيدي عم نسميها ألف الاثنين.
طيب فإذا هذا الضمير إلى أين يرجع؟ فهذا الضمير لابد له من مرجع أو ليس له
تصور تصديق
يرجع إلى شو اللي حكينا عنه، شو هم التصور والتصديق. يعني التصور والتصديق يقتسمان. هو شو إجا قالنا؟ قال يقتسمان، هون شو معناتها؟ معناتها يقسمان أو يقسمان،
هن المقسم
هن يعني بعد طول بالك. التصور والتصديق يقسمان مش يقسمان، يقسمان هني بيعملوا شيء، هني بيقسموا، هني بيقسموا. ها طيب بيعملوا فتنة، التصور والتصديق يقسمان. فصارت إذن هذه العبارة صارت واضحة، هل هو هيك عم بيقول يقسمان بالضرورة؟ شو يعني بالضرورة يقسمان بالضرورة؟
بديهة،
يعني بالبداهة التصور والتصديق يقسمان. شو بيقسموا؟ شو اللي هلا هذا واضح صار معناتها؟ يعني بالبداهة.
يعني شو مقصود منها بالضرورة؟
يعني بده يقول انه هذا التقسيم يعني بده التصور والتصديق يقسم، خلينا بس نظبط العباره، يقسم شويه طيب يقسم، خلينا حتى نفهم اكثر، ولا هي يقسم ها يقسم، وهذا التقسيم، هذه جمله اعتراضيه، وهذا التقسيم بديهي، هي منين جبناها؟
من كلمة بالضرورة.
هي جبناها من كلمة بالضرورة. فإذا هيش اللي يا هلا إنه معاش مهمة. ما دامت جملة اعتراضية ففهمني، أنا بس عاملكم كيف حتى ما نفهم المطلب. يقسمان. شو بيقسموا هلا؟
الضرورة.
ضرورة. ليش منصوبة؟ لأنها مفعول. ليقتسمان اللي هي بمعنى يقسمان أو يقسمان. ها؟ فهذا مفعول، هذا ضرورة والاكتساب بالنظر، بالنظر متعلقة بالاكتساب. يعني يقسمان الضرورة أو يقسمان الحصول الضروري.
أنا ما أقول علم، أنا ما اقتنعت بكلمة يقتسمان هذا.
هلا مش مهم تقتنع هلا. عم بقول عم لك شو هو.
هذا يعني إنه.
بعد أنا هلا ليش بدنا نجيبها بعد شو نحكي فيها. إذن يقسمان الضرورة يعني الحصول الضروري، والاكتساب بالنظر يعني الحصول النظري. نحن مش قلنا العلم هو عند الشيخ المظفر مثلا هو حصول صورة الشيء عند العقل، حصول صورة الشيء عند العقل قد يكون ضروريا فيكون بديهيا، قد يكون نظري، شايف؟ فهو عم بيقول التصور والتصديق يقسمان الضرورة والاكتساب، يعني يقسمان الحصول الضروري
الى تصور ضروري ولا
والحصول النظري. كيف بيقسموا
لتصور ضروري والتصديق ضروري؟
خلينا نجي نقول اجى التصور، ها اجى التصور لعند شو؟ لعند البديهي،
فقسموا الى قسمين.
هو شو عمل العباره؟ وين اجى التصور لعند البديهي؟ شو عمل فيه؟ قسم لنصين.
لا لا
هيك عم بيقول. لا. شو عم بيقول لك؟
التصور والتصديق معا.
عم بيقول التصور والتصديق
قسم بديهي لقسمين،
جاء الى البديهي فقسماه شطراه نصفين، نصف يسمى بالتصديق البديهي ونصف اخر يسمى بالتصور. يعني شو عم بيقول؟ فالتصور منه تصور بديهي. طيب اما لما اجوا عند النظري، اجوا عند النظري شو عملوا فيه كمان؟ شقفوه، ها كمان قسموا الى قسمين، فصار عندنا تصور نظري وتصديق. طب هم بالحقيقة اللي انقسم شو هو؟
يعني
هل هذه يقتسمان؟ ليش قال فسروا بمعنى يقسمان؟ قال هذه مثل بتقول احتملت فلانا، اي حملته. يقول ورد باب الافتعال في اللغة بمعنى التفعيل او بمعنى الفعل، كما تقول حملت احتملت فلانا اي حملته، نفس المعنى. هون نفس الشيء عم يقول، هون مستعمل يقتسمان يا اخي. بالنهاية طالما هذه واحدة من المعاني للاقتسام فصح له أن يريدها. لا لا ليه؟ إنه كان الأفضل إنه ينقي عبارة ثانية أو لا؟ يعني بحث لفظي معه.
اللي يفعل اللي يفتح
هي. آه إنه عم يقولها إنه احتمل مثل احتمله يعني حمله. شو بعد في أمثلة ثانية مثل اقتطع
قطع
يعني قطع. فكمان هون بتقول اقتطعت الجذعة مثلا أي قطعته وهكذا. ف يعني هلا ما صار المطلب واضح. يقتسمان هذا هو مقصوده. طيب هلا شو اللي تقسم هون بالحقيقه؟ نحن شو اللي بدنا اياه؟ هو قسم الضروري والنظري. نحن شو كان بدنا نقسم؟
تصديق وتصور.
نحن اللي كان بدنا نقسمه التصور، بدنا نقسمه ل نقول تصور
بديهي
ونظري
نفس النتيجه،
ها والتصديق بديهي ونظري. احنا كنا بدنا نقسم التصور والتصديق، ام هو شو عمل؟ ام هو قسم البديهي الى تصور
وتصديق،
ها والنظر الى تصور وتصديق. بيقول هو كان الغرض ان يقسم التصور والتصديق الى كل من البديهي والنظري لا العكس، لكنه بما فعله هنا افهمنا كنايه ان التصور والتصديق ينقسمان الى البديهي والنظري. هو بيقول بده يقول شغله، شو بده يقول هو؟ انه بدل ما يجي لنا من الاول هو انه التصور ينقسم الى بديهي ونظري والتصديق ينقسم الى بديهي ونظري، اجى قالنا يا جماعه النظري والبديهي بينقسموا كل واحد منهم بينقسم لتصور وتصديق. بيقول هذه طريقه غير مباشره، طريقه تعتمد الكنايه، والكناية أبلغ من
التصريح. على هذه
هذه المسألة لكن أنا الإشكال العلمي يستحق أن نوقف عليه. مطلب اللي هيك أنه بس فني وغير عم يبرر له قطعوا له يا لسان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه